السلام عليكم. من يجي 220 سنة كده صحي المصريين والسوريين من النوم لقوا واحد فوق دماغتهم واسمه نابليون بونابرت.
سلموا أنفسكم وإلا أبدنا شعبكم وأكلنا أكلكم ونمنا مكانكم وشربنا شربكم.
الراجل لم رجالته وأسلحته وسجايره وقال لك إحنا جايين ندافع عن مصالحنا الفرنسية في المنطقة، وكان جاي في إيده بتاع 150 عالم على 2000 متخصص وفنان ودكتور وحاجات تانية كتير. الزبون رستق نفسه هو وجيشه، والفرنسيين أصلهم صحاب مزاج. أم باع الجواب للجماعة في فرنسا يطلب منهم يبعتوا له فرقة ممثلين عشان تروق عليه هو والرجال.
الناس تصحى الصبح على شغلها وانت تصحى على الانحراف.
وفعلا بعدها فترة قليلة جت الفرقة وابتدت تعمل عروض مسرحية بروايات فرنسية، وفي مسرح بناه بونابرت وسماه ساعتها مسرح الجمهورية والفنون. واشهر مسرحيات اللي اتمثلت في الوقت ده هي رواية الطحانين ورواية بونابرت في القاهرة، واللي شارك في تمثيلها علماء الحملة الفرنسية، والكلام ده كان سنة 1798. طاف الفرنسيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا يستكشفوا امور المصريين وعاداتهم وتقاليدهم وينهبوا ثرواتهم، لكن الشهاده لله كان ليهم الفضل في انهم يحطوا قواعد واسس علوم وفنون كتيره في الوقت ده، واللي كان منها المسرح. خلينا اتحمى واقول لك ان المسرح ما كانش اختراع فرنساوي، لان الفرنسيين جم وكان موجود عندنا فنون اصلها عربي زي الحكواتي وصندوق الدنيا والمداح والارجوز، وفنون كتيره جايه من بره المنطقه زي مسرح خيال الظل، لدرجه ان واحد من علماء الحمله نفسهم قال على المصريين هم قوم يحبون اللهو والمرح. متشكرين والله هندسة، يعني ان شاء الله نردها لك كده لما نحتل بلدكم. وده دليل قوي على ان الناس في الوقت ده كان عندها شكل من اشكال المسرح وان كان بطريقة بدائية، لكن كعادة اي احتلال انتشر الظلم والاستعباد، وده ادى لحدوث ثورة في قلب القاهرة واللي اشترك فيها اغلب طوائف الشعب. وطبعا نابليون الفنان ما كانش فنان في التعامل مع الصور، وامر بقطع رقبه اي حد هيطلع ضد حملته وجيشه. صور من جوه وحروب من بره مع الاتراك والمماليك اللي كانوا عايزين يرجعوا حكمهم للبلاد، ما قدرش نابليون على الصمود، وفعلا ادى لان الحمله تنتهي، والكلام ده حصل سنه 1801، يعني ما كملوش معانا 3 سنين. وهوب انتشرت الافراح والزغاريد والطبل البلدي في البلاد احتفالا بخروج الفرنسيين من مصر. المسرح،
مسرح
ابو الفنون،
فنون
ابو المسرح العربي مارون النقاش،
نقاش
يعني سليم النقاش،
نقاش تاني
يعني رائد فن التمثيل،
تمثيل،
ويعقوب صنوع،
صنوع
ابو النضار،
ارى
وعمنا
انا
ابو خليل الاباني يعني سوريا،
اوريا
ورقصني يا جدع. كرين يا رجالة والله ألف 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 شكر.
احنا العشاء جاهز، سن الفرقة بقالها 3 سنين ما كلتش.
حبيب حبيب اخلص بس الحلقة دي واجيب لك رز بلبن. وغارت الحملة الفرنسية لكنها سابت الباب موارب من ناحية حاجات كتيرة اهمها كان الثقافة، وفضل الحال على ما هو عليه المسارح زي ما هي. ويقال ان اول مسرح بناه الفرنسيين مسرح الجمهورية والفنون فاكره اتدمر في ثورة المصريين على نابليون، لحد ما جه شاب لبناني اسمه مارون النقاش، وكان معروف عنه انه بيحب الادب والشعر وبيتكلم التركية والايطالية والفرنسية بطلاقة. شغلانته في التجارة ساعدته انه يزور اماكن كتيرة جدا زي القاهرة واسكندرية، واللي منها راح ايطاليا. وزي اي شاب عربي بسيط يروح اوروبا سحرته ايطاليا بحضارتها وفنونها وتحديدا مسارحها، ويقال انه عاش هناك لفترة وتعلم اسس التمثيل والاخراج المسرحي، وكمان اتعلم اسس التأليف الغنائي وفنون الاوبرا الايطالية. رجع الجدع بيروت سنة 1848 وراسه الف سيف انه يعمل زي الطليان ما بيعمله، لم كل اصحابه الشغوفين بالتمثيل ودربهم تدريب كويس على الاداء عشان يشتغلوا على مسرحية ترجمة هو للعربية، او بمعنى اصح عربها، وكانت مسرحية البخيل لمولير. الرجالة أتقنوا أدوارهم في المسرحية، ولما أقول لك رجالة أنا أقصد إن هم رجالة حرفيا، لأن التمثيل النسائي ما كانش ظهر ساعتها، وكان بيتولى أدوار النساء رجالة برضو. المهم حس مارون النقاش إنهم كانوا جاهزين وقرر يعزم الأعيان والأناصل على العرض، واللي كان في بيته ساعتها في حي الجميزة في بيروت. المكنة طلعت قماش والموضوع عجب الحضور وشجعوه على انه يكمل في مسيرته، وهي وضع اسس التمثيل والاخراج المسرح العربي، عشان كده بقى يلقب بابو المسرح العربي. فقرر بعدها بسنتين انه يشتغل على مسرحيه جديده، وهي روايه اسمها ابو الحسن المغفل، وهي متاخده من الف ليله وليله، لكنه قرر المره دي انه يعلي السقف شويه ويعزم ناس ليها سلطه في البلد عشان يتفرجوا. وقال خطبته المشهوره ساعتها قبل المسرحيه، واللي كان بيشيد بيها بالغرب وتقدمهم وبينتقد عيوب العرب، وفعلا نال المراد بانشاء مسرح خاص بيه هو وفرقته بفرمان من الصوت. السلطان عشان يكون اول فريق ممثلين بلسان عربي ودماغ عربي. ومن اهم الاسماء اللي كونت فرقته في الفتره دي خضر اللبناني وحبيب مسك وعبد الله كميد وسعد الله البستاني واخوه نيكولا النقاش. ومبروك علينا المسرح يا اولاد. لكن للأسف مات مارون النقاش سنة 1855 بعد ثالث مسرحية يعربها وهي مسرحية ترتوف للكاتب الفرنسي مولير، ويقال ان اتحول مسرحه بعدها لكنيسة، لكن الحمد لله ما ماتتش فكرته ولا مجهوده. عشان يستلم منه الراية بعده ابن اخوه خليل سليم النقاش، وخليك فاكر الاسم ده كويس. خليني اقولك لو الفن المسرحي العربي اتولد في لبنان فهو بلا شك تربى وترعرع في مصر بحكم المركزية وطبعا عدد سكانها. خليني كمان اوصف لك المشهد المسرحي في المحروسة قبل ما يدخلها المسرح.
اهواجي جوز مراته خلفت واد وكومي. اهواجي جوز مراته خلفت طفل.
بص، سنة 1867 رجع الخديوي اسماعيل من رحلته لباريس وهو في دماغه هدف واحد بس، انه يخلي القاهرة هي باريس الشرق، وده خلاه يؤمر ان يبني ثلاث مسارح هما الاهم في الوقت ده: المسرح الكوميدي الفرنسي واللي بالمناسبة اول مسرح اتبنى في الأزبكية، ودار الاوبرا الخديوية، ومسرح حديقة الأزبكية، زائد انه بنى سيرك وملعب للخيل وملعب تاني للجمباز، واللي كانوا في منطقة الأزبكية واللي بترجع تسميتها للمعز أزبك ابن الظهير اللي انشاه سنة 880 هجرية. ماشي يا سيدي، قلنا هنبني ودينا بنينا المسرحين والأوبرا، هنعمل بيهم ايه بقى؟ للأسف كل الكلام اللي اتبنى ده كان عبارة عن محتوى ترفيهي تماما لأي حد معاه سعر تذكرة الدخول. في الوقت اللي كان بيتقدم فيه روايات بتناقش العقل في مسارح أوروبا، للأسف المشهد في القاهرة كان يوتيوبي، تدخله الساعة 11 بالليل وتخرج منه 6 الصبح وانت ولا فاهم أي حاجة، شوية سيرك على ألعاب سحرية على برات وناس مش شايفة قدامها، حاجة كده شبه واقتصرت المسارح على الفرق الأوروبية اللي كانت بتيجي عشان تضحك الفرنسيين في المسرح الكوميدي وبكيهم في الأوبرا الإيطالي. أما مسرح الأزبكية فده كان متشال للحبايب في أي مناسبة وطنية أو أي عروض معمولة مخصوص للخديوي والعيلة الكريمة، لدرجة أنه في سنة 1869 حصلت حادثة غريبة جدا، وهي أن الخديوي كان رايح يحضر عرض ترفيهي وإذ يلاقوا تحت كرسي بالظبط قنبلة بدائية، قامت الدنيا وما قعدتش، وبدأت التحقيقات والإشاعات إن عم الخديوي حليم باشا هو اللي عامل كده عشان يطيروا من على الكرسي، لحد ما اكتشفوا إنها كانت قنبلة صوت عملها مدير المسرح الأرماني الجنسية كجزء من العرض الكوميدي اللي كان الخديوي جاي يحضره، واللي لسوء بخته المنيل ما عجبتش الخديوي، وأنت عليك تتخيل بقى اللي حصل معاه بعد كده.
هو في كده في الدنيا؟ والله تستاهلوا، والله تستاهلوا، والله تستاهلوا، تستاهلوا. قول انا اسف، قول انا اسف، اخر مره،
اخر مره في التاريخ.
ومتهيئ لي ده دليل كفايه على ان الناس دي كانت جايه تعمل فلوس وتنون رضا الحاكم مش جايه تعمل فن. لكن ده ما منعش الخديوي اسماعيل انه يحضر عروض مسرحيه واوبرا تاني. وفي مره وهو بيتفرج على اوبرا عايده بالايطالي قدرا كان بيحضر العرض ده سليم خليل النقاش، فاكره ابن اخو مارون النقاش. سليم شاف الخديوي منبهر باوبرا عايده، انتهز الفرصه وطلب من الخديوي انه يعربها ويخليها مسرحيه تناسب كل الناس مش بس اللي بيفهموا ايطالي، وطلب كمان انه تقدمها فرقته اللي بتتكلم عربي على مسارح بدل الفرقة الأجنبية. أخذ الموافقة ابن المحظوظ ورجع فعلا بيروت عشان يشتغل على العرض، وبعدها بسنة واحدة بس أهداها للخديوي اللي اداله الموافقة أنها تتعمل على مسارح مصر عشان تكون أول عرض يتمثل باللغة العربية وبممثلين عرب. والكلام ده كان سنة 1875، لكن يا فرحة ما تمت، توصل أزياء الفرقة المسرحية وما يوصلش الممثلين بسبب وباء الكوليرا، واللي اضطر ساعتها خليل يستغل الوقت ده في إنه يدرب فرقته تدريب كويس على الرواية وعلى مسرحيات تانية وعشان يحسن من قدرات فرقته التمثيلية. طب والله مجتهد، والحمد لله فرج ربنا كان قريب جدا معاه. وبعدها بسنة جه خليل النقاش وفرقته عشان يعمل أول عرض مسرحي عربي في مسرح زيزينيا في اسكندرية بممثلين وممثلات، وركز، ممثلات
يا المرأة، ورانا ورانا حتى في التلفزيونات.
والكلام ده كان في ديسمبر سنة 1876، والجميل ان الجمهور عجبوا الموضوع وشجعوا انه يكمل التجربة دي ويعمل مسرحيات تانية كتير. اهتمام الخديوي اسماعيل بفن المسرح ساعد ان الفن ده ينتشر لحد ما خرج بره اسكندرية والقاهرة عن طريق الفرق المسرحية واللي بدأت تعلن عن ظهورها وتشيل الموضوع على كتفها من بعد فرقة سليم الأباني اللي قرر انه يتجه للصحافة بشكل كلي بعد ما حط حجر الأساس وعلم على كل الناس. ولأن العروض المسرحية كانت جديدة على مصر، ده خلى الصحافة الأوروبية تبتدي تكتب عن الظاهرة دي، لا وتنتقد أدائهم معاهم بطريقة احترافية باعتبارهم فرق مسرحية احترافية، لحد ما السلطة العثمانية اللي كانت مسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط جالهم دعوة سنة 1891 من مهرجان شيكاغو كولومبي. المهرجان ده كان الغرض منه نقطة يتقابل فيها الشرق والغرب عن طريق الفنون، حاجة كده شبه القرية العالمية في دبي. قبل طبعا السلطان عبد الحميد اللي كان حريص على انه يظهر قد ايه هو محب للفنون والحضارة، وقرر يشكل لجنة عشان تختار الفرق اللي ممكن تسافر للمهرجان، وكان من ضمن الأسماء دي أحمد أبو خليل الأباني، شاب سوري كان عايش في دمشق وكان حلم حياته انه يعمل فرقة مسرحية ويقدم عروض فنية. وكعادة اي شاب عربي في هذه المنطقة العربية جمع كل اللي شبهه وقرروا يعملوا مسرح على الضيق كده، لحد ما سمع عن الموضوع الوالي عبد اللطيف صبح باشا وقابله وقال له بص يا ابني انت تعمل لنا فريق مسرح بروفيشنال كده بس مش عايزين مشاكل الله يبارك لك. انتهز الفرصه عمنا الشيخ ابو خليل، وفي الفتره من 1874 ل 75 قرر ياسس اول مسرح في دمشق، ولسه بيدور وهيطلع لقى في وشه جماعه من بعض رجال الدين المتعصبين وقالوا له اللي انت بتعمله ده ما يصحش وانت كده بتفسد اخلاق الامه وبتثير الفتن.
لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
ومنعوه فعلا انه يمارس مهنة التشخيص. يعمل ايه الغلبان بعد قطع عيشه؟ يشد الرحال على مصر، والكلام ده كان سنة 1884. قال لك يمكن نلاقي هناك شوية نفس، وكعادة اي حاجة حلوة عمرها قصير. كان في جريدة زمان اسمها الزمان، رأسها وقال في سيف ان الراجل ده ما يقعدش في البلد، بحجة ان مسرحياته يعني فيها شوية مشاكل اخلاقية، وفعلا نجحت في المخطط ده واضطر يمشي سنة 1886. اروح فين واجي منين؟ قال لك بس هي بيروت. قدم طلب فعلا للسلطة في الوقت ده انه يبني مسرح في بيروت، لكن للأسف طلبه اترفض. قرر يرجع القاهرة وقفاي أمر عيش هو وفريقه واللي كان متكون من 50 ممثل وممثلة، لكن المراد الزهر لعب وقدر يستقر فعلا في القاهرة ويقدم مسرحياته لحد سنة 1890، وكان اسم فرقته مرسح العادات الشرقية. أيوة كان اسمه مرسح زمان. الفرقة دي بقى من الفرق اللي وقع على الاختيار مع باقي الوفد للمشاركة بالنيابة عن الدولة العثمانية، واستعدت الفرقة فعلا عشان يعملوا 7 عروض مسرحية، واللي بالصدفة تسجل وقتها أول أغنية عربية. الأغنية دي اسمها يا يوم حبيبي، واللي كانت بتغنيها وبتعزفها على قانون المطربة السورية ملكة سرور، كجزء من عرض مسرحي في الوقت ده، وكانت أغنية حزينة بكلمات مصرية واللي لحنها الشيخ أبو خليل الأباني على مقام بيات فارسي، واللي كان له الفضل ساعتها أنه يدخل المقام ده للموسيقى العربية. ودي كانت نهاية حكاية اللي أسس واللي كمل واللي خدها للعالمية. وعلى ذكر العالمية، احنا معانا النهاردة تجربة مختلفة شوية. معنا هيلين الجنابي، المدير الفني لفرقه ارابيسكا تياتر لو انا بنطقها صح. يعني الفرقه دي يا جماعه بتعمل مسرح بالعربي في السويد. هيلين تشربي ايه الاول قبل ما نفتح لك محضر؟
شاي.
ونبي واحد شاي سكر بره عم سباعي. طيب لحد ما يجي الشاي يا استاذه هيلين، انتوا مين بقى وايه حكايتكم؟
احنا فرقه المسرح العربي ارابيسكا تياتر، نقدم عروض مسرحيه للاطفال وللجمهور الناطق باللغه العربيه الموجود بالسويد، ونحن كفنانين بنتعامل مع الفنانين العرب الموجودين بالسويد خاصة وبعدة دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا.
جميل. طيب بصي، أنا حابب أعرف الفكرة بدأت معاكوا إزاي؟ أصلا بصي، أنتوا ناس قرروا يعملوا مسرح بالعربي في أوروبا في الوقت اللي فيه المسرح العربي نفسه بعافية شوية.
مصبوط. هلا يمكن لأنه نحن كنسبة فنانين موجودين محترفين أو أكاديميين عايشين بأوروبا هي نسبة لا بأس فيها، في عنا صعوبة كتير إنه نحنا نلاقي أعمال ضمن مجالنا الفني، لهيك بتلاقي معظم الفنانين العرب الموجودين بالمهجر هن شوي شوي عم يخسروا مجالهم الإبداعي ويروحوا باتجاهات تانية بأعمال تانية. نحنا من هاي النقطة يعني انطلقنا إنه كيف نقدر نخلق فرص لأننا يعني كفنانين موجودين بالمهجر، فقدرنا نجمع حالنا ونأسس هذا البلاتفورم مثل ما منقول.
طب ايه نوع المحتوى اللي بتقدموه؟ انا عارف انه مسرح، بس ايه نوعية القصص او العروض اللي بتطلع؟ يعني
اول ما بدينا كون انه نحن جايين من مناطق هربانين من حرب او مناطق فيها خطورة امنية، كان يعني اضطرينا شوي نبعد عن هاي المواضيع اللي لها علاقة بالحنين والنستالوجي والوضع الموجود ببلدنا وأنا وين كنت ووين صرت. وفعلا بلشنا نشتغل بأعمال هي أدبية عالمية، يعني أول عمل احترافي كان لنا هو الأمير الصغير لرواية الأمير الصغير للكاتب الفرنسي أنطون إكسوباري، ورواية دون كيشوت لتربانتس. بعدين بعد مرور سنتين أو ثلاث سنين بلشنا نحن نتواصل مع اللاجئين الموجودين بالسويد، وحسينا في ضرورة وأهمية كتير كبيرة إنه نحن نعرف شو قصصهم ومشاكلهم بهي التجربة التغيير. يعني هن انتقلوا من مكانه واجوا على مكان آخر، فهي التحولات والتبدلات شو أثرت إنسانيا وداخليا عليهم.
هيلين، طيب ورد فعل الجمهور السويدي؟
رد فعل كتير حلو، نحن كتير قابلنا بإيجابية كبيرة. يعني أي مشاريع، يعني تمويل حتى مشاريعنا هو عبر وزارة الثقافة والهيئات الثقافية السويدية. فحتى الجمهور السويدي، نحن صح يعني مثل ما بنقول فرقة بتقدم عروض باللغة العربية، بس عنا ترجمة فورية، وحتى يعني ما أنا عاملين استقصاء للجمهور السويدي، بالعكس احنا شريحة كبيرة ما أنا قليلة يعني. فالجمهور السويدي بالعكس كان كتير إيجابي، وحتى لما نحضروا شفق قطبي وشمس منتصف الليل تعرفوا على مشاكل جديدة موجودة بمجتمعهم، تعرفوا على لغة جديدة موجودة بمجتمعهم. ما كان بيخطر لهم انه لهالدرجه في مشاكل عم يعانوا من اللاجئين والمهاجرين.
اوكي، طيب الموضوع مقتصر بس على العرب اللي عايشين في اوروبا، ولا انتوا مثلا حاولتوا تعملوا زي الجسر ما بين الناس اللي عايشه في الوطن العربي والناس اللي عايشه في اوروبا؟
اكيد هذا اللي عم نحاول نحققه، يعني عن طريق المنظمات الإنسانية والمنظمات الداعمة للثقافة والفنون. لحد هلأ في مشروعين أو ثلاثة عم نشتغل فيهم، وفي مشروع قدرنا نحققه الفترة الماضية كان بمصر، قدرنا ننجز أفلام قصيرة. صح كانوا فيلمين، بس هي كانت تجربة استفتاحية مثل ما بيقول. فنحن يعني ما كان عنا أي فكرة كيف ممكن نحقق أو ننجز هاي الأفلام القصيرة عن وضع المرأة وحقوق المرأة بمصر. ف يعني وهي كانت الخطوة الأولى لإلنا إنه نشتغل خارج أوروبا بالتواصل مع منطقة المينا. فهي الفكرة إنه والهدف هو تمكين وإتاحة الفرصة لهؤلاء الفنانين لينجزوا أعمالهم الإبداعية ضمن فترة الحرب أو الخطورة الأمنية الموجودة.
نرجع بقى ل2020، السنة اللي قعدتنا كلنا في البيت. طبعا المسرح ما يكملش من غير جمهور، فإزاي أثر عليكم الحدث الكبير ده؟
شوف لقلك، نحنا بلشنا نفكر شو بدنا نشتغل بالفترة القادمة، يعني شو مجال الشغل اللي أنا لازم أعمله، لأنه فعلا هلأ المسرح معنه موجود أو موجود بس على منصات التواصل الاجتماعي لا أكثر ولا أقل. بس المسرح، الغرفة، هي الصالة، الممثل والجمهور، هي العلاقة، هي للأسف عم تختفي عم تروح. يعني نحن كعلاقات بين البشر هون ما بعرف كيف فيني اشرح لك، بس كمثال نحن بالسويد في برود اجتماعي اوريدي عم نعاني منه، وحاليا بعد الكورونا صار في حالة هي التباعد الاجتماعي. يعني صارت شوي شوي هي تباعد اجتماعي وتباعد بالكوميونيكيشن، يعني عم ينعدم التواصل بين البشر. يعني الأول المسرح كان هو حالة أنه كان في تفكير جمعي، يعني أنه نحن موجودين بنفس الغرفة وعم نشارك بعضنا نفس المشاعر والأحاسيس والأفكار. يعني كان في هاي العلاقة بين الممثل والمشاهد، يعني كان هذا الكونتاكت. بس هلأ صاير كله صايرين ورا الشاشات عم نتواصل مع بعض، للأسف هذا شيء محزن. يعني نصل لهي المرحلة من هذا التطور، يعني ما عاد نشوف بعض، ما عاد نشعر ببعض، وهذا عم يأثر على المسرح.
نيجي بقى للسؤال اللي دايما بيعمل لي مشاكل. بصي يا هيلين، انا شخصيا عندي نظريه كده، حاسس ان المسرح مش هيرجع زي الاول، تمام؟ بل وليه للاسف الموضوع ممكن يروح لحته الاختفاء لو صح التعبير. يعني كلنا شاهدين على اللي بيحصل للسينما اللي اوريدي اصلا وجدت طريقها الجديد عن طريق المنصات وغيره، انما المسرح مش عارف، يعني قولي لي رايك.
هلا المسرح يعني ما بتخيل انه هو فن رح يختفي، والا كان اختفى من قبل، يعني عمره الاف السنين. يعني هي جزء مهم من حياتنا لحتى، لانه هو فن انساني، يعني انه لحتى نعرف نحن البشر لوين واصلين بمقاسينا ومشاكلنا، المسرح مهم ومطلوب. يعني فما بتخيل انه رح ينتهي او يوقف، الا اذا صار شيء ما بعرف. يعني بالنهاية هو فن قائم على الفنانين المسرحيين، يعني نحن كفنانين مسرحيين لازم ندافع عن وجود المسرح، يعني ودفاعنا مو هو بدفاع المستميت أو شيء، يعني لازم دائما نطرح مواضيع للتفكير إنه نحن لوين رايحين كبشر، يعني وهي الحالة الإنسانية اللي بتجمعنا لوين أخذتنا. يعني فهي حالة صراع وجود، يعني أنا معك بهي النقطة، وإيه في خطورة، بس كمان كأشخاص كفنانين مسرحيين موجودين، طول ما في فنان مسرحي موجود ففن المسرح قائم. يعني ما بعرف
طول ما في فنان مسرحي موجود ففن المسرح قائم. متهيألي الواحد والله مش هيلاقي حاجة أحسن من دي ينهي بيها الحلقة. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالقعدة معانا النهاردة، وما تنسوش تبعتولنا كل اللي نفسكوا فيه على الإيميل اللي موجود في وصف الحلقة، وإن شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية. سلام عليكم
يا عم سباعي، فين الشاي يا عم؟